قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. أحبابي، يأتي عام هجري جديد، والعاقل من يقف أمام مثل هذه التقلبات في الليالي والأيام موقف الاعتبار وموقف الاتعاظ. أول درس يأخذه أن يشكر الله أن الله أمد في عمره حتى أطل عليه عام هجري جديد، فيشكر الله على زيادة الأعمار والتردد في الآثار ونعمة استمراره على مدار الليالي والأيام، يحفظه الله ويرعاه، يكلأه ويحميه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. الأمر الثاني، أن يتذكر في هذا العام الهجري قضية الهجرة التي كانت هي المنطلق الحقيقي لتمكين هذا الدين في الأرض، لأن الهجرة تلتها بدر، وبعد بدر الفتح العظيم لمكة، وبعد فتح مكة انتشر الإسلام في الأرض، ولم يمض عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربع قرن، إلا وقد أطبق على ثلاثة أرباع المعمورة القديمة في ذلك الزمان، وبقي الإسلام وسيبقى، وبقي الإسلام وسيبقى جزءا من ملكوت الله في أرضه، لم تستطيع أي قوة فوق الأرض أن تتجاوزه، بل قد يتجاوز غيره، أما هو فسيبقى. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والذين لا يحبون هذا الدين ويخشون النور ويحبون الظلام إنما يسيئون لأنفسهم. أيها الأحبة، في مطلع هذا العام خذ شعارك: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فمن هو الكيس؟ هو ذلك الذي حقق قاعدة الإيمان بالبرهان، وانطلق من قاعدة الإيمان ببرهان إيمانه إلى شريعة الله التي تنتظم شيئين: أولهما فروض العين، والثاني فروض الكفاية. ومعنى ذلك صناعة الحياة التي تنطلق بك من هذه الدنيا وأنت فيها في سعة من العيش وأنس في الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يسيرون في الأرض هذه السيرة الحسنة الرائعة الرائعة الرائقة، وينطلقون بعد ذلك إلى الله في أمن وسلام. والعاجز من أتبع نفسه هواها، من كان عبد الهوى وجره الهوى إلى الهوان. وهذه هي مرحلة التيه التي جاء الإسلام لينقذ الإنسان منها، وليعلم الإنسان من هو ولماذا جاء وأين مصيره. أقول في بداية العام يجلس الإنسان مع نفسه لكي ينظر في حاله، أين أنا من هذه المعاني وهذه القضايا؟ فإن كان على حق وخير فليحمد الله وليستمر ولا يلتفت إلى الوراء، وإن كان فيه شيء من النقص فإن الله قد أنعم عليك بالزمن الجديد والعمر المديد، فاجعله للحي القيوم. نعم، بسم الله. محمد من تونس، تفضل يا أخي الكريم.
محمد من تونس.
خير يا شيخ، شن حالك يا شيخ؟
بس الله يرضى عليك حبيبي محمد، أرجوك قفل التلفزيون، قصر التلفزيون واسمعني بالتلفون، وهذه رسالة لك ولكل المشاهدين حتى نستفيد من الوقت. تفضل يا أخي محمد.
شن حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
شن أخبارك باي؟
لا بأس، تفضل.
نبي نسألك يا شيخ على حديث رسول الله.
أيوة.
من استطاع منكم الباعة فليتزوج.
نعم.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
نعم.
هل الصوم معناه كل يوم يا شيخ ولا كيف؟ يعني من تشرح لي على الموضوع هذا.
خير إن شاء الله. طيب أبشر إن شاء الله. نعم أخي. نعم. سالم من السعودية، تفضل يا سالم. طيب عندكم أحد ولا نبدأ بأخينا؟ بس في حركة هنا انتبهوا لها. نعم أخي محمد من تونس، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي علاجا لكل ما يتوقع أن يكون ما يشكل مشكلة للمسلم. فإذا كان الإنسان في شبابه وفتوته لم يتمكن لسبب من الأسباب، إما بسبب عدم القدرة أو بسبب أنه ينتظر من تتوافر فيها صفات كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا عليها في قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها فاظفر بذات ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالشاهد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نتلمس هذا والإنسان يبحث عنه، أو أنه ليس لديه إمكانات مادية في هذا الوقت، فإنه يعصم نفسه بالصوم. ليس الصوم كل يوم، وإنما يصوم الصوم الشرعي، يصوم 3 أيام من كل شهر، فإن كان قادرا على أكثر فليصوم الاثنين والخميس، فإن كان قادرا على ما هو أكثر فليصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو صيام داود وهو أعلى درجات الصيام. نعم يا أخي. عبد الرحمن من سوريا، أم عبد الرحمن، بس عند الحركة في تشويش هائل هنا. نعم أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا قبل طلبت رقمك وما أعطوني
إياه. إيش؟
طلبت رقمك وما أعطوني إياه.
خير إن شاء الله، طلبي ويعطوك إن شاء الله.
إي الله يا شيخ، خلهم يعطوني يا شيخ.
طارق من السعودية، تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله صلى يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. الله يخليك. أنا سؤالي حضرتك بخصوص صوم يوم عاشوراء.
أيوة.
ففضلتك إحنا الحديث المتداول في صيام هذا اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه فوجد يهود المدينه يصومون هذا اليوم، فلما سال فاخبروه انه يوم انجى الله تعالى نبي الله موسى عليه السلام. ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انا يعني
انا اولى باخي موسى منكم. نعم
بالضبط يا فندم. وان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ربنا احياه للعام المقبل لصام التاسع مع العاشر.
نعم.
طب سؤالي حضرتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف بهذا الحدث الجليل اليوم العظيم الا لما دخل المدينه ويعرفه من يهود المدينه؟
احسنت.
والسؤال الثاني فضيلتك، هل يهود مكه كانوا ما بيصوموش هذا اليوم؟
هل ايش؟
يهود اللي كانوا عايشين في مكه،
ايه
ما كانوش بيصوموا هذا اليوم علشان يعني علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بهذا اليوم بس عند دخوله المدينه؟
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الله. الاجابه ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
ابشر ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
عبد العزيز من السعوديه، تفضل يا اخي عبد العزيز.
الو.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين بس على السريع. الله يجزاك.
توكل على الله.
بالنسبة للجمع والقصر في الصلاة، أنا أداوم أسافر يوميا 140 كيلو.
أيوة.
فأصلي الظهر مع الخط ركعتين، يعني أقصر فيها.
طيب.
هل يجوز لي أني أصلي العصر بعد ركعتين ولا لا؟
طيب أبشر إن شاء الله.
وعلما بأني أصل البيت قبل أذان العصر.
طيب طيب
ساعة أو ساعة.
أبشر إن شاء الله.
وبالنسبة للصيام، هل تكفي 3 أيام من كل شهر؟
أبشر حبيبي.
بالنسبة للإنسان الغير متزوج، يعني وصل عمره 30 سنة لكن ما عنده القدرة المالية أو المادية.
أبشر حبيبي.
يعني هل الصيام 3 أيام؟
أبشر يا عبد العزيز. أبشر حبيبي إن شاء الله.
الله يوفقك.
أم حسن من أمريكا، تفضل يا أم حسن.
إيه نعم.
تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أم حسن من أمريكا.
تفضلي.
بس أنا رح أحكي عربي عادي، ما بعرف أحكي عربي فصيح، معليش.
أنا تفضلي إن شاء الله أفهمك إن شاء الله. تفضلي.
إيه نعم. نحن عنا أرض ببلد مو بأمريكا، في بلد ثاني، وهالأرض اشتريناها من 20 سنة وما عطينا الزكاة عليها. هي أرض مشان نبني بيت، بس ما بنينا بيت لعند اليوم.
أيوة.
شو ما الحكم؟
أيوة إن شاء الله. يعني اشتريتوها من أجل أن تبنوا عليها بيتا، ولم تشتروها من أجل أن تتاجروا فيها.
أيوة.
طيب أبشر يا أم حسن، تسمع الإجابة. علياء من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله تعالى. تفضل يا أخت علياء.
شيخ أنا عندي طلب، يعني أطلب من حضرتك.
نعم.
إذا ممكن.
قولي. ما أدري، تفضلي.
شيخ أطلب منك يعني تناشد لي على تناشد لي رسالة لحالة إنسانية.
كيف؟
ناشد العالم بهاي المناسبة موضوع الهجر.
موضوع الإيش؟
حلول العالم الهجري. أطلب مساعدة.
مساعدة. خيرا إن شاء الله. طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا بك نستعين فأعنا يا الله. نبدأ بأخينا طارق، لأن أخونا محمد من تونس قد أجبناه. أخونا طارق يقول بخصوص يوم عاشوراء، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون، فقال أنا أولى بأخي موسى منكم. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا لهذا الحكم؟ إنما أراد أن يقرر اليهود على أن صيامه في هذا اليوم حبه، يعني لأن الأنبياء كالإخوة، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهو أراد أن يقول لهم إنكم أنتم يا معشر اليهود لم تعودوا على ملة موسى، وإن كان قد بقي عندكم شيء مما تركه موسى وهو هذا الأمر، فأنا أولى بأخي موسى، ليس معنى أنه لم يكن عالما بالحكم أو أنه أخذ الحكم منهم، هذا الفهم فهم خاطئ، إنما أراد أن يقررهم كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى يهودي بيهودية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحكم عليكم بما في التوراة، فجاءوا بالتوراة قال افتحوها حتى نقرأ آية الرجم، فجاء ابن سوريا فوضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإن الآية هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن علينا أن نعلم أن الله قد قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كنا قد تلاقينا في بعض الشرائع بما كان عند من كان قبلنا. طب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الذين قبلنا كانوا يصومون ونحن نصوم، الذين كانوا قبلنا كانوا يصلون، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إذا كانت تصلي فلعندهم صلاة، لكن هيئتهم في الصلاة، هيئتهم في الصيام، هيئته شيء آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا ادخر الله لنا صيام شهر رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، وكان أول تشريع الصيام هذا، ثم أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلا أن الصيام كان بالاختيار، من شاء أن يصوم ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا، ثم جاء بعد ذلك الأمر اللازم في قول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذن مر تشريع الصيام بثلاث مراحل، مرحلة نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى صيام يوم عاشوراء على اعتبار أنه أمر مشروع من الإسلام ومن اليهودية، وإن كنا كما قلت لك هم كانوا يصومون ونحن نصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني معناه إذا كان الصيام قتل الذين من قبلكم نصوم يا أخي الكريم، وهكذا. إذن جاء وصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، ولكنه نبه إلى أمر عظيم وهو تميز هذه الأمة من بين سائر الأمم، لئلا يعلم أو يعرف أو يتبادر إلى الذهن أن هذا الصيام كان موافقة ومواطأة فقط اليهود، قال لئن عشت إلى قابل لأخالفن، اليهود أصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى نتميز، هذا يجب أن يكون ذلك معلوما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده علم، وليس هناك ما يدل على أن الصيام إنما أخذه مما من اليهود فقط، لا، الله الذي شرعه له. ثم كلمة قبل الفاصل، من قال لك أن في المدينة في مكة يهود؟ لم يكن في المدينة يهود، في مكة يهود، اليهود موجودون في المدينة وما حولها. فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. لما كان اليهود يأتوا في بعض الأحيان إلى مكة، كان المشركون مشركو قريش يحاولون أن 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 أن, أن يستفيدوا منه، يحاولوا أن يشوشوا على المسلمين. وذات مرة جاء عبد الله بن سلام وكان من أعظم يعني حبر عظيم من أحبار اليهود، فاستغل المشركون في مكة مجيئه باعتبارهم يعتقدون أنهم أهل العلم وأهل الكتاب، فقالوا يا عبد الله بن سلام ماذا تقول فيما يقول محمد في رسالة محمد؟ فعبد الله بن سلام عالم ناداه قال يا محمد تعال إلي، فجاء قال صف لي ربك يا محمد، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عبد الله بن سلام وكان حبرا عظيما كبيرا قال أشهد أنك رسول الله، ولذلك نزل فيه قول الله عز وجل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم يا معشر قريش واستكبرتم. على أي حال أخونا عبد العزيز يسأل يقول بالنسبة للجمع والقصد، هو يمشي 40 كيلو أو 140 يسير 140 كيلا وليس كيلو، لا هذا النطق الصحيح لها العربي، فهل يجوز له الجمع والقصد؟ نعم يا أخي، ما دمت تذهب إلى هذه المسافة فإذا أدركك الظهر وأنت في هذا المكان، سواء كنت مدرسا أو موظفا أو جنديا وأردت أن تعود مرة ثانية إلى بيتك، فلك إذا كنت ستصلي وحدك. أما إذا صليت مع الجماعة تصليها أربعة، لكن لو صليت وحدك تصلي الظهر ركعتين، ولك أن تصلي العصر معها جمعا مع الظهر حتى وصلت إلى مدينتك قبل أذى العصر. ثم يقول عن الصيام: هل يكفي أن يصوم ثلاثة أيام؟ هو السنة أن تصوم ثلاثة أيام، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر: أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتين في الضحى. فإذا ولهذا جاء في الحديث: ما صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الدهر كله. لأن صيام ثلاثة أيام من الشهر يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت ثلاثين يوما. فإذا صمت في كل شهر ثلاثة أيام كأنما صمت الدهر كله. لكن لو كان عندك قدرة على أن تتعبد ربك بما هو أعظم في الصيام، بأن تصوم الاثنين والخميس، فهذا جيد، والله عندك قدرة أعظم أن تصوم يوما وتفطر يوما لكذلك. لكن لا تزيد على هذا، لأن ليس من السنة أن يزيد الإنسان على هذا. أم حسن من أمريكا تقول: إنني اشتريت أرضا قبل 20 سنة، وكنا ننوي أن نبني عليها بيت لنسكنه، فهل علينا زكاة؟ نقول: لا، الأرض التي تشترى ليبنى عليها سكن لا زكاة عليها، والأرض التي تشترى من أجل أن ننشئ فيها مشروع استثماري، نقيم عليها عمارة، أسواق، محطة بترول إلى آخره، هذه لا تزكى إلى حتى تبني المشروع. فإذا بنيت هذا المشروع وبدأ يدر عليك، تخرج من نتاجه بعد أن يحول على النتاج سنة 2.5. إذن ما هي الأرض التي تزكى؟ هي الأرض التي اشتريت لكي تستثمرها بيعا، تشتري لتنمو ثم تبيع، تشتري لتنمو ثم تبيع، سواء كانت أرضا أو عمارة أو فلة أو كذا أو شقة، اشتريت لتبيع، هذه عروض تجارة، هذه التي تقوم في نهاية كل سنة بقيمتها السوقية وتخرج منها 2.5%. أم أمين من أسبانيا، تفضلي يا أم أمين. أم أمين، أسأل لكم تأخرنا عليها. جاسم من العراق، تفضل يا جاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا دكتور عبد الله؟
أنا بخير، لكن أرجوك أن تسمعني من الهاتف، قصر التلفزيون.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
يلا تفضل.
هناك حديث للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد.
في الإمام الحسين بن علي سلام الله تعالى عليهما.
نعم.
يقول الرسول محمد، وقد أجمع المسلمون جميع المذاهب الإسلامية على قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد وأصحابه، نعم،
بأنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. المعروف أنه حسين منه، أنه سبط منه،
نعم،
لكن هل ما هو معنى وأنا من حسين؟ يعني هذا رسول الله العظيم، هذا رسول الله خير البشرية بالكامل، هذا هو أنه رسول الله سيد الأولين والآخرين، يعني خير من وضعت رجلاه على الأرض، قال في الحسين وأنا من حسين.
ما شاء الله.
نحن نعم فهمنا، نعم فهمنا أنه نعم حفيده، نعم أنه من رسول الله، ولكن كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أيضا هو من حسين.
أحسنت بارك الله فيك. الرسالة فهم مفهوم يا جاسم. جاسم أخي الكريم جاسم، نعم سؤالك مفهوم وتسمع الإجابة إن شاء الله. أم مصطفى من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضلي يا أختي.
شكرا. يريد زوجي أن يشتري البيت الذي نسكن فيه، وهو أحد ورثة هذا البيت. الورثة يطالبون ببيعه. كلانا نعمل أنا وزوجي، لدينا القدرة المالية للكراء، ولكن لا نستطيع أن نشتري بيتا لغلاء البيوت في الجزائر. اقترح زوجي أن يقترض من أحد البنوك الربوية، مع علم أن بعض المشايخ هنا في الجزائر يحللون هذا القرض الربوي نظرا للضرورة، حاجة السكن مثلا.
نعم.
في منطقتنا يوجد بنك يسمى البنك الإسلامي.
نعم.
ولكن لسنا متأكدين من صحة توافقه مع الدين، نسبة الأرباح مرتفعة جدا، بالإضافة عقد البيت يبقى مسجل باسم البنك لمدة تفوق 20 سنة، لذلك فضلنا نريد التعامل مع بنك رباوي تبعا لفتوى بعض المشايخ.
طيب
حكم الشرعي هذه
إن شاء الله تسمع الجواب يا أم مصطفى إن شاء الله. خديجة من المغرب، تفضلي يا أخت خديجة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع الخط. أبو معاذ من النرويج، نعم تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عن المسلمين وعن الأمة الإسلامية جميعا يا شيخ.
آمين جزاك الله خيرا. تفضل يا أخي.
عندي سؤالين يا أخي.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول، في بعض الأيام نتعامل ببيع وشراء العملات الأجنبية.
نعم.
فيتطلب الأمر أن لا يوجد عندي مبالغ كاملة لصرف العملات هذه، فأنا أقترح على صاحب العملة اللي بدي فيها واللي بدي يشتريها أني أنا أكون الوسيط وأخذ مربحي من المبلغ هذا عن طريقهم هم، يعني أنا أقول لهم أنا لي مرابح في الموضوع هذا، أنا أخذ الفلوس من الشخص نفسه وأبيعها لشخص آخر، وأخذ الفلوس من الآخر وأعطيها للأولاني. فهل هذا في إشي ولا لا؟ وإذا كان في إشي شو بدنا نعمل في الفلوس اللي أخذتها قبل هيك؟
لا يعني أنت وسيط في البيع والشراء أم أنك تدفع؟
لا أنا وسيط، أخذ من الطرف الأول وأسلم للطرف الثاني.
ويسلم المبلغ كاملا؟
نعم.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبا معاذ. السؤال الثاني.
جزاك الله خير. تقريبا هو قريب من الحال اللي قبلي، فهو هنا في أوروبا في بعض الناس قالوا لنا أنه لقي استكوى المسلمين يصيروا أقوياء نستطيع شراء بيوت، والبيوت هنا لا يوجد عندنا هنا بنوك إسلامية، فهل يجوز ذلك لكي نقوي أنفسنا كمسلمين في أوروبا أم لا يجوز؟ وجزاك الله ألف خير.
يعني إيش تعملوا في أوروبا؟ تريد إيش؟
أنا من فلسطين، فلا يوجد عندي قدرة إني أرجع فلسطين مرة أخرى، وأنا هنا في النرويج نستأجر بيوت والبيوت غالية جدا يعني. فبعض المشايخ قالوا لنا تستطيع شراء بيوت بالقروض وذلك لتقوي أنفسكم في أوروبا.
طيب خير إن شاء الله. خير إن شاء
الله. خير
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. محمد من إيطاليا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يسلمك يا شيخ وجزاك الله خير على البرنامج الرائع.
نسأل الله التوفيق. تفضل يا حبيبي.
شيخنا كان سؤالي ما حكم الأحذية والشنط وما شابه اللي تصنع من جلود الخنازير؟
أيوة خير إن شاء الله.
شكرا شكرا.
طيب نبدأ بالإجابة ونبدأ بأخينا جاسم. يا إخوتي يعني دعونا نرى إلى القول المعتدل الصادق الصافي الكامل الذي ينظر إلى مجموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن الله قد اختار لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر على الإطلاق. يا إخوتي حتى لا نكون أسوأ من اليهود والنصارى، لأن اليهود إذا سألتهم من خير الخلق قالوا أصحاب موسى، وإذا سألت النصارى من خير الخلق قالوا أصحاب عيسى. نحن نقول خير الخلق أصحاب محمد، ولا نريد أن نقول شر الخلق أصحاب محمد. إذن يجب أن نقول خير الخلق أصحاب محمد. وآل البيت نعرف لهم فضلهم وكرامتهم، وهذه الكرامة مستمدة من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حبهم. وإذا جاء رجل من آل البيت وهو مؤمن فله عندنا حقان، حق القرابة وحق الإيمان. انظر، لكننا مع ذلك نعرف حق أبي بكر الذي كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، الذي قال سدوا كل خوخة إلى خوخة أبي بكر الصديق. نعرف فضل عمر الذي نشر الإسلام في الأرض وقوض مملكة فارس الوثنية وعباد النار وحولهم إلى مسلمين ومؤمنين. ألا يستحق الإجلال؟ ألا يستحق الكرامة والعظمة؟ ونعرف كرامة عثمان وكرامة خالد الذين نشر الله بهم هذا الدين، ونعرف كرامة آل البيت، نحبهم ونجلهم، ولكن في هذا الإطار الذي لا نحولهم من بشر إلى أن نحولهم إلى آلهة، نريد أن ندعوهم. فإذا أردنا كشف الضر قلنا يا حسين انفعني، لا. وعندما هل رأيتم فيما قال علي رضي الله عنه أنه كان يدعو أحد من آل البيت فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ يجب أن نتقي الله في هذا الباب، وهو باب طويل الحديث عنه. إنما الحديث المنصف المعتدل المتزن هو الذي يعرف كرامات الصحابة. رحم الله الإمام القحطاني الذي قال واعرف كرامات الصحابة كلهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في حقه، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. أم مصطفى من الجزائر تقول يريد زوجي أن يشتري بيتا، والبيت بيت ورثة. وهذا الموضوع قد سئلت عنه كثيرا، هل يجوز شراء المنازل سواء أكانت في الجزائر أو كانت في أوروبا بالقرض الربوي؟ أنا أقول لا، ولا أريد أن يسألني ربي عن فتوى في الربا وأنني أجزت شراء بيت بالربا، ولن أفعل ذلك أبدا، ولكني أقول من يتق الله يجعل له مخرجا. وأنتم في الجزائر عندكم بنك إسلامي اذهبوا إليه. تقولون إنه يريد أن يجعل العقد باسمه، لا، العقد باسمكم أنتم، لكن الرهن في الشريعة الإسلامية الرهن حفظ لحق الدائن حتى يقوم المدين بسداد ما عليه من الديون، وليس الرهن كما هو معروف في الرهن العقاري عندهم الذي يبيع هذه الرهون ويستخرج منها أسناد، والأسناد يستخرج منها أسناد، فتتحول هذه السلع مشبعة بأموال وهمية خيالية. لا، هو رهن من أجل حفظ حقوق الدائن. وأن تتعاملوا مع بنك إسلامي خير لكم من أن تتعاملوا مع بنك ربوي. أما رسالتي لأحبابي في أوروبا وفي غيرها من البلدان، أقول لهم يا إخوتي باستطاعتكم إذا اتفقت كلمتكم واتحدت مشاعركم وتعاون أثرياؤكم أن ينشئوا مؤسسة تستطيع أن تبني البيوت وتبيعها بعقد يعرف عندنا بعقود الاستصناع أو عقود ما يوصف وصفا كاشفا مزيلا للجهالة. نعم، يعني نبيع أو نتفق على أن شركة تقوم وتجمع مجموعة يبنوا عمارة ويأخذ كل واحد منهم شقة إلى آخره. عندنا مجموعة من الصيغ الكثيرة، فلنفكر في هذا الباب. لماذا هكذا أفكارنا متبلدة لا تريد أن تخرج عن باب الربا؟ الربا الذي دمر الدنيا، نريد نحن أن نسير في نفس الطريق. كم من رجل اشترى سلعة بمبلغ معين زين له البنك الربوي في البداية ما زين، إلى أن يوقعه في الربا، ثم بعد ذلك بمجرد أن يتأخر في السداد العداد يشتغل في ما يسمى بالأرباح المركبة، يزيد عليه يزيد عليه. أنا أعرف قصة لمجموعة أعرفهم في حياتي، استلفوا من بنك من البنوك 8 ملايين بعد 22 سنة لأنهم لم يستطعوا أن يسددوا، وبلغ 23 مليون. فالشاهد في الأمر احذروا الربا يا إخواني وابتعدوا عنه والله يغنيكم عنه. فاصل وأعود إليكم يا أحبتي. أحبابي أعود إليكم، وباقي لأخينا أبو معاذ سؤال حول موضوع شراء العملات. نحن نقول يا إخوتي بالنسبة لبيع العملات وشرائها يخضع لباب اسمه في الفقه الإسلامي وفقه المعاملات الشرعية الصرف. الصرف يعني بيع عملة بعملة، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لهذا قاعدة عندما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استداد فقد أربى، ثم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تدخل في بيع العملات فلا بأس أن تبيع اليورو بالدولار، الجنيه بالين، المدري إيه بكذا إلى آخره، ولكن بشرط التقابض، سواء كان هذا التقابض عن طريق المتعاملين أو أنه يأتي وسيط بينهما. الوسيط يجري ما قبل انعقاد العقد، يروح لهذا يا أخي عندك دولارات ترى فلان يبغى يشتري منك كذا وكذا، يكون نعم في مجلس العقد يجب أن يسلم هذه النقود وذاك يستلمها، إما استلام عيني أو استلام حكمي. إيش الاستلام الحكمي؟ كمثل من يريد أن يرسل رسالة عن طريق بنك يدفع مثلا بالريال لتصل إلى أرضه بالجنيهات، فهو عندما يسلمهم يستلم سندا يثبت له هذا المبلغ أن في مقدور صاحبه المرسل إليه أن يستلمه، فهو هذا السند في حكم قبض البديل، لأنه لو شاء البديل في هذه اللحظة أخذه. نعم يا أخي. أي نعم. هي حق الربا. أي نعم أحسنت الله كرمك. أي نعم أخي محمد يقول ما حكم الأحذية من جلود الخنازير؟ أخي الكريم عندنا النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. المراد بالنجاسة الحكمية أن تأتي هذه النجاسة فتلاقي طاهرا يزيله الماء، نطهره بالماء، يعني وقعت نجاسة أنتم تعلمونها لأني أحترم أذواقكم وأحترم أسماعكم ولا أريد أن أوذي مشاعركم بكلمات لا تليق بمقامكم الكريم، فأنتم تعلمون أنها إذا لاقت إما أرضا أو بدنا أو ملبسا فإنها تزال بالغسل الحمد لله، والماء والحمد لله يطهرها. أي نعم. وأما النجاسة العينية فهي مثل نجاسة الخنزير، فنجاسته نجاسة عينية لا يطهر ذلك الجلد لا بالدبغ ولا والعجيب يعني عند المتخصصين في الخلايا في تكوين جسم الكائنات الحية يقولون بأن خلية الخنزير يعني من الصعوبة تحللها إلا بعد أن تعرض لأنواع من المبيدات التي تفكك هذه الخلية، بل تبقى هذه الخلية ثابتة. يعني بعض الأشياء يسمى الطهارة بالاستحالة بتحولها من حال إلى حال، أنت في يوم الأيام كنت قطعة دم ثم حولك الله عز وجل إلى أن تتحول من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى هيكل عظمي، ثم الهيكل العظمي كساه الله باللحم، كساه الله بالعضلات، ثم بدأت النشأة الجميلة لهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. فاستحال الإنسان من قطعة دم إلى كائن حي طهر بالاستحالة، تسمى الطهارة بالاستحالة. لكن هذا الذي نجاسته نجاسة عينية لا يطهر بالاستحالة وإنما يبقى نجسا، فلا يجوز أبيعها ولا شراؤها ولا أخذها أبدا. وإن كنت أعلم أن هناك قول لبعض العلماء في جواز يعني ما كان طاهر ما كان حيا فهو طاهر. أنا أعلم هذا القول لكن لا أفتي به، وأعلم أن رأي جماهير أهل العلم أن النجاس أن النجس نجاسة عينية لا يجوز الإفادة منه ولا بيعه ولا شراءه. أم هاني من اليمن، تفضل يا أم هاني.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
خل اسمع. ها؟
أحبك في الله.
أحبكم الله وأكرمكم.
معي سؤال يا فضيلة الشيخ عن أمي.
نعم.
حجت ولا زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
حجت ولم تزر المدينة.
ولا زرت المدينة، ما وقع لها حد يتبعها، كان في حارس في عمارة.
طيب طيب خير إن شاء الله.
أيوة الله.
تسمع الإجابة يا أم هاني إن شاء الله. نعم في آخر. نعم غيرها. أبو أحمد من العراق، تفضل يا أبو أحمد.
نعم نعم نعم.
تفضل يا أبو أحمد.
نعم نعم تسمعني؟
أسمعك جيدا.
عفوا شيخنا، أنا أخو زوجتي طلق زوجته أكثر من 10 مرات بشهود الناس، وإحنا اتخذنا قرار إذا رجعها بعد ما ندخل بيتها، وبيتها بخالي وأم زوجتي اللي هي مثابة عمتي، فهذا الشيء يصير. احنا ما ندخل بيتهم، لكنه خالي وزوجته اللي هو ابو زوجتي ندعيهم من سلم المناسبات، ندعيهم لبيتنا يزورونا نشوفهم. بس هذا الاخ اللي هو اخو زوجتي، زوجتي تقول اقدر ما التقي لي ما اشوفه قاطعه وما اصل ذاك البيت، لا حرام علي هذا الشيء.
يعني هل هي تسال عن امكانيه الرجوع ولا عن المقابله؟
لا 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 لا، هو رجعها خلاص، رجع زوجته خلاص، هو
رجعها يعني بعد 10 طلقات.
مرات رجعها.
رجعها بعد 10 طلقات.
رجعها
خير ان شاء الله. طيب
اي، بس هي تقول اني حرام علي انها قاطعه وما اروح وما احكي اياه، ووالدتي ما ادخل بيتهم الا كن ادعوهم انا ويزوروني وازورهم، ما اقدر ازورهم.
يعني زوجتك تقول تريد يعني انها تزورهم،
تقول اني حرام علي انه اذا ما ازورهم، واحنا اتخذنا قرار انه اذا رجعها على هذا الطلاق اللي صار بيناتهم 10 مرات، احنا بعد ما ندخل بيتهم قررنا نرجعها، وبعدين هو رجعها.
طيب ان شاء الله. لا بس انا اسال، هل رجعوهم بفتوى شرعيه من بعض العلماء ولا فرجعوا من انفسهم؟
لا ما رجعوهم لا رجعهم بدون فتوى شرعيه، كل مره يطلقها ويرجعها.
الله.
لا لا،
والعشر مرات
شرعيه هو يروح يجيبها ويجي
حبيبي، والعشر مرات متفرقه ولا كل مره يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها؟
نعم 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 نعم، متفرقه واخر نعم
لا،
واخر طلقه بشهود الناس الجيران والناس اللي احنا نعرفهم.
طيب انا اقول لك ان شاء الله، اقول لك يا اخي الكريم الله يرضى عليك يا ابو احمد ان شاء الله اقول لك. محمد من امريكا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا عايش في امريكا والحمد لله يعني وضع كويس وعندي دخل كويس
الحمد لله.
في وقت من الاوقات بساعد اهلي يعني في مصر، هو والدي بيشتغل وهو يعني عنده ايراد وعنده دخل، بس انا في نفس الوقت برضه بحب ان انا اساعد يعني في البيت. فالموضوع ده مسبب لي مشكله مع مراتي، تقول لي هم مش محتاجين، لو هم محتاجين انا ما عنديش مشكله ان احنا نساعدهم، بس هم مستورين يعني، فاحنا دي فلوس ولادي.
طيب طيب ابشر يا محمد، بس ان شاء الله تكون طيب. مراتك عندك علشان اجاوب وهي تسمع.
مراتي عندي.
اسمعي يا اختي الله يرضى عليك، ساجيب وانت ان شاء الله كوني معه. طيب
شكرا.
إيمان من المغرب، تفضل يا إيمان.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد من فضلكم أن تفتوني في قضية لدينا هنا في المغرب مؤسسات تمويل تابعة لبنوك ربوية تقوم بمعاملات المرابحة التي تقوم بشراء شراء العقار بطلب من زبون، ويتم ينتج عن هذه المعاملة عقد يكون فيه المقاول والمؤسسة والزبون، بالإضافة إلى أن نسبة ربح يمكن أن تصل إلى 100%، بالإضافة إلى هناك يقوم إنتاج عقد تأمين، بالإضافة أن المؤسسة تقوم باتخاذ جميع الضمانات اللازمة لتثبت أن الزبون أنه سوف يشتري ذلك العقار بعد ذلك. فهل هذه المعاملة حرام أم حلال، مع العلم أنه طيب. ليست لدينا بنوك إسلامية في المغرب.
إيمان إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. أولا أم هاني، يا أم هاني، أولا بارك الله لأمك في حجها، والحج كافي، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة عظيمة، إن استطعنا أن نفعلها فبها ونعمة، وإن لم نستطع فلا شيء، الحج تام كامل، عليها ألا يبقى في نفسها أي شيء، ولعل الله أن ييسر لها بعد ذلك زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل. لكن حديث من زارني من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث ضعيف لا يعمل به ولا يقره أهل العلم من أهل التحقيق. أبو أحمد يقول بأن أخو زوجته قد طلق زوجته 10 مرات متفرقات. أنا ظننت أنه في مجلس واحد، أما وهي 10 مرات متفرقات وفي كل مرة يردها، لا يجوز يا إخواني. الله يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلقها الثالثة فقد بانت منه البينونة الكبرى، أي لا يجوز له أن يعود إليها إلا إذا نكح زوجا غيره، نكاح حقيقي لا نكاح تحليل، هذا هو الوضع الشرعي يا إخواني. أما هؤلاء الذين يعبثون، هذا حياته معها حياة زنا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العاصي كيف نعامله؟ بلا شك هو عاصي، كيف نعامله يحتاج المسألة إلى أن تنظروا. والله إذا كانت الصلة به بالإمكان أن ننصحه وأن نوجهه وأن نخوفه من الله وأن نقول له اتق الله يا أخي ابتعد عن هذه المرأة وهو قد يستجيب لكم، فالصلة به أولى. أما إذا كانت الصلة به تزيده عتوا ونفورا فالمسألة تحتاج إلى حكمة، لأن الهجر صح قضية شرعية، لكن الهجر قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما بحسب حال الهاجر والمهجور، فالهجر علاج، انظروا فيما فيه المصلحة، وأسأل الله أن يدلكم على ما فيه الخير. أخي محمد من أمريكا، يا محمد ويا زوجة محمد، اعلموا بأن ملكين في الصباح عند إشراقة كل يوم يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا، ارسلوا لأبي، دعوه دعيه يرسل لأبيه شيئا يتوسع فيه، أنتم تتوسعون في دنياكم وأبوه قد يحتاج إلى شيء يوسع على نفسه، فتكوني سببا أنت للمنع. من قال لك أن الرزق بيدك؟ الرزق بيد الله، وربما جاءتكم جائحة لهذه الأموال فأسقطت عليكم أموالكم التي أنت حريصة على أنك تتمسك بها. لا يا أختي، دعيه أرسل لأهله وإن شاء الله لن يقصر في حقك، واتقوا الله وأحسنوا، يعني أحسن إلى دعيه، يحسن إلى أبيه، يحسن إلى أمه، قد يكون بعض إخواني في حاجة وعوز، دعيه يوسع عليهم، والله سيوسع عليكم، والله سيعطيكم. وأنصحك بارك الله فيك، نعم، أن تكون مع زوجتك في حال من الود والمفاهمة والتلاقي والحب، ولكن ألا يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، على أي حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. يا إيمان، أنت تقولين بأن هناك بنك ربوي فتح نافذة للمعاملات الشرعية، المبدأ جيد، وهي البداية الحقيقية لتحويل البنوك من ربوية إلى إسلامية، ولكن على هؤلاء الذين يفتحون النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية أن ينتبهوا لثلاثة أمور. أبشر حبيبي، الأمر الأول أن يتقوا الله بأن تكون معاملتهم معاملة حقيقية شرعية. الثاني أن يكون فيهم رفق في تعاملهم مع الناس حتى يرغبوهم فيما عند الله. والثالث أن يشرف على هذا العمل الذي تتوحد أعماله على الإطلاق وصناديقه ومدخراته، يجب أن تكون مستقلة، أن يشرف عليها رقابة شرعية. إلى أن ألتقي بكم أحبابي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.